الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبركاته.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمع حسن عثمان حسن من الإقليم الشمالي في السودان. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما حكم من يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا؟ وجهونا ووجه الناس جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، وقد نزل فيها من الآيات الكريمات الشيء كثير، كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إلى غير ذلك في قوله سبحانه: فخلف المدينة خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا، في آيات كثيرة. فمن تركها وتهاون بها هو دليل على فساد دينه وفساد عقيدته، وأنه ليس من الإسلام في شيء. ولو زعم أنه يقر بها وأنها واجبة، ما دام لا يحافظ عليها بل يدعها تارة ويصليها أخرى أو يدعها بكلية، هذا كافر في أصح قوله العلماء، حتى يتوب إلى الله ويحافظ عليها. والحجة في ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه إلى مسلم في صحيحه. ولم يقل صلى الله عليه وسلم إلى هذا وجوبها، وأصح الناس عليه الصلاة والسلام وأنصح الناس لو كان لهذا الوجوب، لو كان لهذا الوجوب شرطا لبينه، فمبلغ عن الله ومدال على الحق عليه الصلاة والسلام. ومع هذا يقول: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والمرأة مثل الرجل سواء. ولهذا في الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: العافل اللي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بلسان صحيح عن مغيرة بن حصين رضي الله عنه، وهذا عام لعم الرجال والنساء، ويعم من جحد الوجوب او اقر بالوجوب. وما اي فائده في اقرار الوجوب اذا كان لا يصلي؟ يشفع به هذا الاقرار اذا كان ضيعها واهملها واتصل بالصفات المريض عنها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: العافل اللي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بالصلاة والمحافظة عليها والاستقامة عليها في جميع الأوقات، خوفا من الله وتعظيما له وطلبا لمرضاته وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى، وابتعادا عن مشابهة المشركين التاركين لها. وعلى الرجل مع ذلك يحافظ عليها في المساجد في بيوت الله مع إخوانه المسلمين، لا يصلي في بيته. الصلاة في البيت فيه مشابهة لأهل النفاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا، يعني لأتوهما في المساجد. ويقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أمر الصلاة فتقام، ثم أمر رجل يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال ما أنقذه من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ولكن لعظم الخطر وعظم الجريمة في تركهم الصلاة مع الجماعة في مساجد الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا وعيد شديد. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد ولا إمام المسجد، فهل لي بالرخص أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية أخرى خارج مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة. فإذا كان رجل أعمى ليس له قائد يلائم، ليس له قائد يلائم، ومع هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أجب، ويقول: لا أجد لك رخصة. فكيف بحال الرجل البصير الصحيح؟ الأمر عظيم. فالواجب على الرجال أن يتقوا الله وأن يحضروا الصلاة مع المسلمين في مساجد الله، فهي شعيرة عظيمة يقيمها مع إخوانه في بيوت الله، ويظهر هذا العلم العظيم من أعلام الإسلام، ويعتنى بإخوانه ويساعدهم ويتعاون معهم على الخير ويشجع الكسول. فإن إذا صلى هذا في المسجد وهذا في المسجد وهذا تشجع الناس وتعاونوا على الخير وأدوا هذه الفريضة العظيمة في بيوت الله. وإذا كسل هذا وكسل هذا تابعه غيره من أولاد وإخوة وخدم وغير ذلك، فيكون ذلك مثل آثامهم في اقتدائهم به، لأنه قد دعاهم بالفعل إلى ترك هذه الفريضة في المساجد. فالواجب على كل إنسان أن يتقي الله وأن يراقب الله ويصلي في المسجد مع المسلمين، وإن كان كبيرا في نفسه، وإن كان تاجرا، وإن كان أميرا، فأمر الله فوق الجميع. الواجب على كل إنسان من المؤمنين أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يؤدي هذه الصلاة في بيوت الله مع إخوانه، وأن يقوم على أولاده وخدمه حتى يصلوا معه في المساجد. هكذا مسلم يتقي الله ويوصي بتقوى الله ويلزم من تحت يده بتقوى الله. هكذا المرأة تعتني بذلك، صلي الصلاة في وقتها وتعتني ببناتها وخادماتها وأخواتها، تقوم عليهم وتلزمهن بما أوجب الله عليهم من الصلاة في وقتها، ولعظم شأنها ولكونها عمود الإسلام. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تركها كفر حتى ولو أقر بالوجوب. هذا هو الصحيح الذي عليه أئمة الحديث مع الرسول. قال ذكره التابع الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي عن الصحابة قال: كانوا لا يرون كي يتركوا كفر من الأعمال غير الصلاة، يعني لعظم شأنها. نسأل الله لإخواننا المسلمين ولنا جميعا الهداية والتوفيق.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت الى برنامج من الرياض وباعثها المستمع ميم عبد الله. اخونا يقول: انني تزوجت امرأة وقد رزقني الله منها بولد، وانا افكر في طلاقها من ثاني ايام العرس. سبب ذلك انني لم احضر لخطبتها، والسبب الثاني أنها كانت لا تصلي قبل الزواج، وبعد الزواج أمرتها تصلي فصلت، وعندما سافرت للعمل قطعت الصلاة. سؤالي: هل إذا طلقتها أكون آثم؟ وهل إذا صبرت عليها أكون مأجور؟ وهل هذا ابتلاء من الله عز وجل لعباده بهذا النوع من النساء؟ نرجو أن تفيدونا حول هذه القضايا، جزاكم الله خيرا.
إذا كانت لا تصلي فالنكاح غير صحيح، ما دمت تصلي والحمد لله أنت، فهي من تركها الصلاة تعتبر كافرة في أصح قول العلماء، ولو كانت تقر بالوجوب. فالواجب تجديد العقد إذا تابت إلى الله وألامت إليه توبة صادقة وأن تترغب فيها يجدد العقد. أما الآن فالواجب عليك تراقبها ما دامت تصلي إذا حضرت وتترك الصلاة إذا غبت فهذه لا خير فيها، هذه فاسدة، عقيدتها فاسدة وخوفها من الله معدوم أو ضعيف، تراعيك ولا تراعي حق الله، فهذه ينبغي فراقها وإبعادها، وأنت مأجور بل واجب عليك طلاقها وإبعادها لفساد دينها بسبب تضييعها الصلاة. وقد ذهب جمع من العلم من أئمة الحديث وغيرهم من المحققين إلى كفر تارك الصلاة كفرا أكبر ولو قر بوجوبها، مع أن إقرارك بوجوبها في الغالب لا يكون صحيحا بل مجاملة، لو كان يقر بوجوبها إقرارا صحيحا لما تركها، لأن إقراره بوجوب يدفعه إلى أن يصلي، ولكن عدم إقراره بوجوب أو ضعف عقيدة في ذلك جرأته على تركها، نسأل الله العافية. وهكذا المرأة، فالواجب عليك وعلى أمثالك تطليق المرأة التي لا تصلي وإبعادها، ومتى تاب توبة صادقة مشهدة لها بالخير أمكنك أن تزوجها من جديد بعقد جديد. وهكذا المرأة التي عند زوج لا يصلي تبتعد عنه وتذهب إلى أهلها ولا تبقى معه، لأنه متى ترك الصلاة كفر. وهذه مصيبة عظيمة اليوم وقعت في الناس، فالواجب على الرجل أن يبعد المرأة التي لا تصلي، وعلى المرأة أن تبتعد عن الرجل الذي لا يصلي وأن تذهب إلى أهلها حتى ولو كان معها أولاد، رزقهم على الله وهي أحق بأولادها من هذا الزوج الذي لا يصلي، وعلى القاضي أن يجعل أولادها عندها ويلزمه بنفقتهم حتى يتوب إلى الله ويرجع إلى الله، ثم بعد ذلك يجدد العقد إذا كان بعد خروجها من العدة، وإن كان كان في العدة فهي زوجته إذا كان حين الزواج يصلي وهي تصلي. أما البقاء مع زوج لا يصلي أو مع زوجة لا تصلي هذا لا يجوز، نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من مدينة الطائف، باعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول أم عبد الله. أم عبد الله لها 9 أسئلة تسأل في سؤالها الأول، وتقول: أفيدكم بأنني ذهبت إلى العمرة وأنا امرأة مريضة، وعندما دخلت إلى الحرم وطفت على الكعبة 3 أشواط أصبت بدوخة ولم أستطع أن أكمل الطواف، ماذا يجب علي أن أفعل؟
عليك أن تكملي الطواف، تستريحي ثم تكملي، فإن طال الفصل أعيديه من أوله، إذا طال الفصل وأنت في الدوخة تعيد الطواف من أوله، أما إذا زالت بسهولة وسرعة تكمل الطواف الحمد لله، فإن طال الفصل تعيد الطواف من أوله، وإن أحدثت تعيد الطهارة ثم تبتدئ الطواف من أوله، والحمد لله. نعم،
جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: إنني مريضة بالسكر والقرحة، فإذا لم أستطع الصوم ماذا يجب علي أن أفعل؟
عليك مراجعة الطبيب المختص، في قرر الطبيب المختص أن الصوم يضر فيه فأفطري واقضي بعد العافية إذا أهلاك الله تقضين بعد ذلك، وإن قرر الطبيب المختص والأطباء المختصون أن هذا المرض يضره الصوم دائما وأنه فيما يعلمون المرض سوف يستمر ولا يرجى برؤه، فإنك تفطرين وتطعمين عن كل مسكينا والحمد لله، وليس عليك الصيام، فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله.
ما حكم نطق الشهادة أثناء الوضوء في داخل دورة المياه؟
السنة إذا فرغ من الوضوء أن يأتيها خارج الحمام، لأن ليس هناك ضرورة إلى أن يأتيها داخل الحمام، بل إذا فرغ يخرج ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطيبين، يكره أن يقول هذا في الداخل، أما عند بدء الوضوء يسمي ولو في الداخل بسم الله ثم يتوضأ، لأنه محتاج إلى التسمية وقد أوجبها جمع من أهل العلم فلا يدعها، والكراهة تزول عند الحاجة. أما الشهادة فليس هناك حاجة إلى أن يأتي بها في الحمام، يخرج ثم يأتي بالشهادة بعد ذلك، والحمد لله.
هل يجوز للمريض المقعد أن يصلي وهو جالس؟
المريض له الصلاة هو جالس، إذا قعد في القيام يصلي وهو جالس. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعمران بن الصعيد لما اشتكى قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فاستلقيها. هذا من تسهيل الله والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. فالمريض من الرجال أو النساء الذي يعجز أو يشق عليه القيام يصلي قاعدا، فإن عجز عن القعود في شدة المرض صلى على جنبه الأيمن أفضل أو الأيسر حسب التيسير، والأيمن أفضل، فإن شق عليه ذلك صلى مستلقيا وتكون رجلاه إلى قبلة، ويصلي مستقبلها بوجهه أو هو على ظهره. وهكذا المقعد الذي لا يستطيع القيام لشلل به صلي على قاعد وجهه إلى قبلة والحمد لله، ويسجد في الأرض، يركع في الهواء يسجد في الأرض، يضع وجهه إلى الأرض في السجود، أما الركوع ففي الهواء، إلا إذا عجز عن السجود بمرض به يشق عليه السجود ويمنعه من السجود فإنه يسجد في الهواء في الركوع، ويكون سجوده أخفض من الركوع، يركع في الهواء ويسجد في الهواء، لكن يكون السجود أخفض من الركوع إذا عجز عن السجود على الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى يكلف نفسه إلا وسعها، ويقول عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم.
جزاكم الله خيرا. تقول أختنا عندي 6 حبات بناجر وقلادة ذهب، هل يجب عليها زكاة؟
نعم، الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار صواب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ 21.5 مثقالا، وذلك ما يقارب 92 غرام، فإذا كانت تبلغ هذا فيها الزكاة. وأما إن كان أقل من هذا المقدار، يعني أقل من 21.5، أقل من 90 غرام، فليس فيها زكاة. نعم، الزكاة هو العشر.
أيوة،
الزكاة هو العشر في 200.5، في 1025، في 10,000 250، وهكذا ربع العشر، يعني سهم من 40. نعم.
جزاكم الله خيرا. يوم من أيام رمضان عقدت الصيام وبعدها نعست وصحيت وسمعت الحديث في الراديو، فظنيت أنه لم يؤذن للفجر بعد، فشربت بعض الماء وعرفت بعد ذلك أن الفجر قد أذن، فهل يقصد صومي؟
نعم، عليك القضاء، عليك القضاء، لأنك سألت ولم تحتاطي ولم تسألي. نعم.
ما حكم السهو في الصلاة؟
السهو في الصلاة يقع من الناس حتى من الأنبياء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم السهو هو أقسام وأنواع. فإذا سهى المصلي عن التشهد الأول أو عن التكبيرات، بعض التكبيرات التي غير التكبيرة الأولى، غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع أو السجود أو نحو ذلك، يسجد السهو سجدتين قبل أن يسلم والحمد لله، إذا كان إمام أو منفرد. أما المأموم فلا يسجد، بل هو تابع لإمامه. أما إن كان السهو شك، يعني شك الرجل أو المرأة وهو إمام أو منفرد، هل صلاة 2 أو 3 من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، يجعلها 2، يعمل باليقين يعني بالأقل، ثم يكبل يسجد السهو سجدتين قبل أن يسلم. فإذا شك في الظهر أو العصر أو العشاء هل صلى 3 أو 4 تردد يجعلها 3، يحتاط يبني على الأقل، ثم يأتي بالرابعة، وإذا فرغ سجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا هو المشروع في حق. فإذا نسي الشهد الأول قام إلى الثالث، ما تبقى الشهد الأول لا أسلمه إمام أو منفرد، سجد للسهو بعد الفراغ قبل أن يسلم، وإن كان مأموم فليس على السجود بل تابع للإمام. نعم.
جزاكم الله خيرا. أختنا تقول قبل 35 سنة ولدت لي ابنة في رمضان، وبعدها بسنتين ولدت لي ابنة في رمضان، ولم أصم سوى 10 أيام، أفيدوني جزاكم الله خيرا أن امرأة كما وصفت من حالي كبيرة في السن ومريضة، كيف أتصرف الآن؟
إن عافاك الله تصومي الأيام لفرقك، إن عافاك الله عليك أن تصومي الأيام التي عليك. من رمضان الأول ورمضان الثاني. وعليك مع ذلك يطعن المسكين عنك اليوم إذا كنت تساهلت في القضاء مع قدرة، عليك يطعن المسكين عن كل يوم نصف صاع تمر أو رز، يعني كيلو ونصف تقريبا عن كل يوم، يعطاه بعض الفقراء ولو واحد تجمع ويعطاه بعض الفقراء، فقير أو فقيرين أو أهل بيت الفقراء، يكفي والحمد لله. أما إن كان التأخير من أجل المرض ولا ما سهلت لكن المرض منعك من الصوم، فعليك القضاء فقط، وليس عليك إطعام، بل تقديم الأيام التي تركت، وليس عليك إطعام لأنك معذورة. فإن كان المرض ملازما وقرر الأطباء أن هذا المرض ملازم ولا يرجى برؤه ولا يرجى زواله، فليس عليك القضاء ككبير السن الذي عجز عن القضاء. عليك إطعام مسكين عن كل يوم والحمد لله، مثل ما تقدم مسكين نصف تمر أو رز أو بر من قوت البلد، مقدار كيلو ونصف تقريبا يعطاه بعض الفقراء والحمد لله، يجمع كله يعطاه بعض الفقراء.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الإخوة المستمعين حمزة وحسين عبودة وحسن موسى الكميلة من قبائل عرب محافظة مرسى مطروح جمهورية مصر العربية. الإخوة يسألون في رسالتهم عن ختان الأولاد كيف يكون، ووجهوا الناس حول هذا الموضوع لو تكرمتم شيخ عبد العزيز.
الختان سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه كما قال ابن عباس وجماعة من العلماء أنه واجب في حق الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، يعني سنة خمس: الختان والاستحداد وقصف الشارب وقلم الظهر ونكف الإبط. فالختان من آكد السنن، هو قطع القلفة التي على رأس الذكر حتى تخرج الحشفة التي هي طلب الذكر وتبرز، وهي قلفة معروفة يعرفها الختانون، تقطع في حال الصغر أفضل لأن قطعها في هذا الصغر أسهل، ولا يستأخر ذلك إلى أن يبلغ، بل يجب المبادرة بذلك قبل أن يبلغ. وكلما كان في حال الصغر في حال الرضاع أو أول الولادة في يوم السابع أو بعد، كلما كان في حال الصغر هو أسهل. وهي سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك في حق الرجال، وهي سنة في حق النساء أيضا إذا تيسر الخاتم اللي يعرف ذلك أو الخاتمة التي تعرف ذلك، فهي سنة في حق النساء أيضا، لكن في حق الرجال آكد، ولهذا ذهب بعضها إلى وجوبها في حق الرجال. فينبغي لأهل الإسلام أن يحافظوا على ذلك وأن يحرصوا على ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل تقبيل الصديق في الخد بعد مدة من الفراق فيه شيء أم لا؟
لا نعلم فيه شيئا، والأفضل يقبله بين عينيه أو الأنف أو الرأس، وإن اكتفى المصافحة كفى، المصافحة كافية. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التقبيل في بعض الأحيان، قد تقبله بعض أصحابه في بعض الأحيان، قبلوا رأسه قبلوا بين يده عليه الصلاة والسلام، لكن المصافحة كافية، وإن قبل بين عينيه فهو أولى من الخد، أو قبل الأنف كذلك عند قدوم إلى السفر وطول الغيبة. ولقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه جعفر بن ابي طالب من الحبشه عام خيبر قبل بين عينيه عليه الصلاه والسلام. الصديق رضي الله عنه لما دخل على عائشه وهي مريضه قبل خدها. فالامر في هذا واسع، فالمحرم يقبل خد بنتها او اخته، ويقبل راس امه وبين عينيها او راس جدته او اخته الكبيره او عمته او خالته، والمصافحه كافيه. وهكذا الإنسان مع صديق إذا لقيه يصافحه، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحد وفاه فليسلم عليه، فهي الحال بينه وبينه شجرة أو جدار أو حجر ثم لقي فليسلم عليه. وهذا مبالغة في الإناس والتآلف وإزالة الوحشة. وقال عليه الصلاة والسلام للمسلم على المسلم ست خصال: إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، إذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس حمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وقال أنس رضي الله عنه: كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. ثبت عن فاطمة رضي الله عنها أن كان دخلت على أبيها عليه الصلاة والسلام قام إليها وأخذ بيدها وقبلها وأجلسها مجلسها، وكان إذا دخل عليها قامت إليه وخلت بيده وقبلته وأجلسه مجلسها رضي الله عنها. هذا كله من باب واسع والحمد لله. ولما تاب الله على كعب بن مالك وصاحبيه وجاء كعب إلى المسجد والنبي في المسجد عليه الصلاة والسلام حوله الناس بعد التوبة، قام إليه طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة رسول الله من الجنة، قام إليه وهرول حتى صافحه وهنأه بتوبة الله. وكان الصحابة يصافحون النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصافحهم عليه الصلاة والسلام، فالسنة المصافحة وإفشاء السلام. أما التقبيل فأمره أسهل، ولا سيما عند القدوم من السفر وانت والغيبة، إذا قبل فلا حرج إن شاء الله بين عينيه أو رأسه، أو قبل محرم أحرمه في خدها أو على رأسها، كل ذلك واسع إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك، يقول الرجاء الإجابة على هذه القضية. أنا شاب مأمور في بنك من البنوك، وهذا البنك يعطي جوائز شهرية للموفرين معه، وأنا في أحد السحوبات ربحت مبلغا كبيرا، إلا أني الآن لا أعرف هل هو من الحلال أم من الحرام، مع العلم أنني لا أتقاضى أي فائدة، ماذا أفعل إن كان من الحرام؟ جزاكم الله خيرا.
العمل البنوك الربوية لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله يقول سبحانه وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز أن تتعاون معهم في وظائف البنك، لا كتابة ولا حسابا ولا غير ذلك. أما التي الجرح اللي حصل لك فلن تفسره ولن تبين لنا أسبابه حتى نحكم عليه، فلا بد من تفسير هذا الربح الذي جاءت وإيضاح أسبابه حتى نعرف الجواب عن سؤاله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يبدو أنه عن طريق هذا الذي يسمونه اليانصيب، فهي السحوبات التي يسمونها شخبرات.
إذا كان من طريق الميس من طريق القمار هو ميس حرام، إذا كان من طريق القمار ومن اشترى سلعة ووافق الرقم كذا وكذا يحصل لك كذا، ووافق الرقم كذا يحصل لك كذا، هذا من الحرام من القمار بالمعروف لا يجوز. وإن كان هذا على شيء آخر فعليه البيان.
بارك الله فيكم. سمحت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.